الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين وجعلنا منهم يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نبدأ بالباب الأول الذي هو تتمة في الحقيقة للترجمة التي ذكرها الإمام البخاري في الباب الذي قبله، وهو باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، إلى أن قال الإمام البخاري في آخر الحديث الذي سأل فيه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاء هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فقال البخاري تعقيبا على ذلك: جعل ذلك كله من الإيمان. وجاء هذا الحديث الذي أخذ البخاري كما رواه عن شيخه قطعة منه، وهو حديث مطول مر معنا في بداية الكتاب، مر معنا وساق منه الإمام البخاري هنا موضع الشاهد الذي يريده، وهو تسمية الدين إيمانا، تسمية الدين إيمانا وتسمية الإيمان دينا. لذلك أورد هذا الحديث الذي يرويه شيخه إبراهيم بن حمزة. إبراهيم بن حمزة هذا أيها الإخوة يصل نسبه إلى سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فهو إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام، فجده يعني في آخر النسب الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، وقد توفي سنة 230 للهجرة. وأما شيخ إبراهيم بن حمزة فهو إبراهيم بن سعد، وكذلك إبراهيم بن سعد يصل نسبه إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. إذن كلاهما جده صحابي. نعم، ومن العشر المبشرين بالجنة. أما شيخ إبراهيم ابن سعد، وهذا إبراهيم قد تكلمنا عنه فيما مضى من الأحاديث، عن صالح، هذا صالح بن كيسان، ومرت معنا ترجمته كذلك. عن ابن شهاب، وابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رضي الله تعالى عنه. ويروي هذا الحديث ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. هذا عبيد الله بن عبد الله، وكان الزهري يخدمه، كان الزهري يخدم عبيد الله بن عبد الله ويسقي ويأتيه بالماء، يستقي له الماء، كان يلازم خدمته لينال أجرا وثوابا في ذلك وليستفيد منه العلم. هذا عبيد الله بن عبد الله هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، وهؤلاء الفقهاء السبعة الذين كان يرجع إلى قولهم وإلى فتياهم قبل الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. فهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. إذن جده عتبة ابن مسعود هو أخو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وصف عبيد الله هذا بأنه كان من بحار العلم، من بحار العلم، حتى إن الإمام الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث شهد له بسعة علمه، فكان يقول الإمام الزهري عنه: ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على جميع ما عنده. ما خلا عبيد الله فإني لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا، طريفا يعني جديدا. وذكر الإمام الزهري بعض من كان يجلس إليهم فيجد عندهم علما معادا، هكذا قال: أجد عند عروة علما معادا، أما آتي إلى عبيد الله فأجد عنده علما جديدا. رحمه الله، مات عبيد الله الذي هو أحد الفقهاء السبعة سنة 98 للهجرة. يروي عن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل، وطبعا أبو سفيان حدثت له هذه الحادثة لما كان في الجاهلية قبل الإسلام، أن هرقل قال له، يعني من جملة ما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم. من أين استقى هرقل هذا الجواب؟ عن كتب أهل الكتاب. فهرقل كانت له معرفة بكتب أهل الكتاب، وتحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن محمد بن عبد الله نبي، نبي صدق، لكن علمه هذا لم ينفعه، فنعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. نعم، فقال له: وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، يعني يسخط هذا الدين ويكرهه ويمقته بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني حين تأنس القلوب به وتنبسط إليه وتفرح به، هذه هي البشاشة، حين تخالط البشاشة القلوب لا يمكن أن يرجع عنها. يعني بعد أن ذاق المرء حلاوة الإيمان أيمكن أن يتركها؟ لا يمكن أن يتركها أبدا. ونحن قد وقفنا عند هذا الحديث بما فيه الكفاية في أول الكتاب، لكن هذه وقفة بسيطة لبيان كلمة بشاشة القلوب وسخطة لدينه إلى آخره. الباب الثاني الذي نقف عنده اليوم باب فضل من استبرأ لدينه. ما مناسبة هذا الباب أولا هنا؟ هذه ينبغي أن نقف عندها أولا. الإمام البخاري ذكر في الباب الذي قبله الإيمان والإسلام والإحسان، وأن هذا كله دين، جاء يعلمكم دينكم. الآن أراد أن يذكر أن الورع إنما هو من الإيمان. فباب فضل من استبرأ لدينه يعني طلب البراءة لدينه لكي لا يسلم دينه ولا يقع في الذم الشرعي كما سنذكر بعد ذلك. طبعا هنا الإمام البخاري ذكر قطعة من الحديث وذكر بعض هذه القطعة، فلم يقل باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه كما سيرد في الحديث، لم يذكرها كاملة لأنها سترت كاملة أثناء الحديث. فإذا أراد البخاري هنا أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، ولذلك أورد هذا الحديث هنا بعد باب الإيمان والإسلام والإحسان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هذا شيخ البخاري ومن كبار شيوخه، وروى عنه البخاري كثيرا، هو الفضل بن دكين الكوفي الملائي. الفضل بن دكين، ودكين لقب واسمه عمر، فهو الفضل ابن عمر، لكن اشتهر بأنه الفضل ابن دكين الكوفي الملائي، ونسب الملائي لأن له حانوتا كان يبيع فيه الملاء، جمع ملاءة، والملاءة معروفة ما هي. نعم، فكان يبيع إذن الملاءة في هذا الحانوت، وكان شريكا لمحدث آخر اسمه عبد السلام ابن حرب الملائي، وهو معروف أصلا من المحدثين. أبو نعيم هذا وصل إلى مرتبة قالوا له شيخ الإسلام، ولا يصل أحد إلى هذه الرتبة إلا بعد أن يصل إلى مستحقاتها تماما. فمن جملة ما ذكر عن أبي نعيم حتى صار شيخ الإسلام، يقول يعقوب ابن سفيان، وهذا من كبار المترجمين وله كتاب المعرفة والتاريخ، يعقوب ابن سفيان الفسوي أو البسوي يقال هذا وذاك، يقول: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. وثمة شهادة أخرى يشهد له بها أحد كبار أئمة الجرح والتعديل والرواة الحديث، وهو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، كان يقول: كان حافظا متقنا، لم أرى من المحدثين من يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم. يعني إذا قرأ الحديث لك اليوم وجئته بعد شهر أو بعد شهرين وطلبت منه الحديث، فإنه يرويه لك بلفظه لا يغير فيه، يعني كأنه يحفظ القرآن. من يحفظ القرآن هل يستطيع أن يأتي بآية بالمعنى؟ لا. وكذلك كان حفظ أبي نعيم للحديث كحفظ أحدنا للقرآن الكريم، لا يريده بالمعنى. وكثير من الرواة كما يرد معنا إن شاء الله في وقت آخر ونذكر نماذج عنهم، كان يروي الحديث ولكن بالمعنى، لذلك اختلفت رواياتهم كثيرا، كالإمام مالك بن أنس مثلا، وله الموطأ، له أربع أو عدة موطآت، تجد هناك خلاف بين الموطآت في الرواية، والسبب في ذلك أنه كان يروي بالمعنى، لكن الرواية بالمعنى لها شروط لا أستطيع الآن، يعني لا مجال الآن لذكرها. المهم أن أبا نعيم هذا الفضل ابن دوكين شيخ البخاري شهد له أبو حاتم بأنه كان يأتي بالحديث على لفظه لا يغيره. ثم قال أبو حاتم: وكان أبو نعيم هذا يحفظ حديث سفيان الثوري جيدا، وكان يحفظ من حديث سفيان الثوري 3500 حديث يحفظها كما نحفظ القرآن، وكان يحفظ من أحاديث مسعر ابن كدام 500 حديث. هذا أبو نعيم الفضل ابن دوكين. وشهد له أبو حاتم بأمر آخر وهذا أمر هام، قال: وكان لا يلقن. كان لا يلقن، ما معنى التلقين؟ أيوة، قال: التلقين أن يحدث المحدث بحديث فيغلط فيه أو يتوقف فيرده الطلبة فيأخذ بقولهم. هذا من قبل التلقين دليل ضعفه ولينه، لأنه يتوقف أو يغلط فيردونه فيقبل قولهم، لعل قولهم يعني مرجوح. لذلك كان أبو نعيم من لا يلقن، وكيف يلقن وهو يحفظ الحديث بلفظه ويؤديه بلفظه لا يغيره؟ وهناك قصة لا بأس أن أذكرها لكم تدل على قوة حفظه، يرويها لنا رجل يسمى أحمد بن منصور الرمادي. أحمد بن منصور الرمادي هذا يقول: خرجت مع الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق. من عبد الرزاق؟ الصنعاني في اليمن. خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، يعني في اليمن في صنعاء، خادما لهما. ثم عدنا إلى الكوفة. وأبو نعيم أين؟ كان في الكوفة. قال: فلما وصلنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد، قال: أريد أن أختبر أبا نعيم. هذا يحيى بن معين إن شاء الله نشرحه ونترجمه في جلسة خاصة لنرى عظمة هذا الرجل الذي هيأه الله تعالى لهذا الإسلام، من جملة من هيأه الله تعالى لهذا الإسلام. قال: أريد أن أختبر هذا الرجل أبا نعيم. فقال له الإمام أحمد: لا تريد، فالرجل ثقة، لا تريد. ما قال أريد أن أختبر، قال: لا تريد، فالرجل ثقة. قال: لا بد من ذلك. قال: فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا، وجعل بعد كل 10 أحاديث أدخل حديثا ليس من حديث أبي نعيم الفضل ابن دكين، يعني ليس من مروياته، هذا هو المراد. أخذ هذه الورقة كتب فيها إذن 3 أحاديث ليست من حديث أبي نعيم. قال: ثم جئنا إلى أبي نعيم فاستقبلنا وخرج وجلس على دكان من طين، الدكان بمعنى المصطبة يعني المرتفعة. قال: وأجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره. قال: وجلست أنا، أحمد بن منصور رمادي يقول، جلست أنا في الأرض أسفل الدكان. قال: فأخرج يحيى بن معين الورقة وقرأ له الأحاديث 10 الأولى، وأبو نعيم طبعا ساكت، إلى أن أتى بعد الأحاديث 10 إلى الحديث 11، وهو الحديث الأول الذي ذكره يحيى بن معين ليس من حديث أبي نعيم. فقال له: ليس هذا من حديثي، اضرب عليه. فضرب عليه أو ذكر بعد ذلك الأحاديث 10 الثانية، ثم أتى إلى ذكر الحديث الثاني فقال: ليس هذا من حديثي، اضرب عليه. يعني بدأ الآن أبو نعيم يتوجس من هذا يحيى بن معين. فلما قرأ الحديث 10 الأخيرة قرأ الحديث الثالث، قال: حينئذ تغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، نعم، ونظر إليه وقال له: أما هذا يعني لما أمسك بيد أحمد بن حنبل كان جالسا عن يمينه وكان ذراعه بيد أبي نعيم، قال أما هذا فأورع من أن يفعل مثل هذا، وأما هذا يعني اللي كان في الأرض أحمد بن منصور فأقل من أن يفعل ذاك، وهذا من فعلك يا فاعل. قال ثم أخرج رجله فرفسه، رفس يحيى ابن معين وألقاه أرضا، ثم خرج ودخل داره. فقال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: ألم أمنعك وأقول لك إنه ثقة؟ فقال يحيى، انظروا إلى هذا التثبت وهذا السرور وهذا الفرح، كان موطن فرح عند يحيى، قال والله لرفسته لي أحب إلي من سفرتي. أما سافرت إلى الرواة، لرفسته لي أحب إلي من سفرتي. هكذا كان الإمام أبو نعيم على هذه الدرجة من الحفظ، وكان يضاف إلى هذا أنه كان صحيح الكتاب، فحفظه في غاية القوة وكتابه في غاية الصحة. فيقول أبو نعيم: نظر عبد الله بن المبارك في كتبي فقال ما رأيت أصح من كتبك. هذه شهادة من رجل عظيم وإمام كبير هو عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه. وكان أيها الإخوة، لا أريد أن أتعرض لهذه القضية، كان جريئا في الحق. أبو نعيم امتحن فقال الحق ولم يخف في الله لومة لائم. نعم، وكان يقول هذا الحديث لا يؤخذ إلا من حافظ له أمين له عارف بالرجال، وحق له أن يقول هذا وهو على هذه الدرجة من التثبت والتوثق والقوة في الحفظ والصحة في الكتب. وطبعا يذكرون عنه أنه مع هذا كان ذا دعابة رحمه الله تعالى، فيرون أنه دق عليه رجل الباب مرة، رجل دق الباب على أبي نعيم فقال: من ذا؟ قال: أنا. قال: من أنا؟ قال: رجل من ولد آدم. قال: فخرج أبو نعيم فقبله واعتنقه وقال: مرحبا وأهلا، ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. فهذا أبو نعيم رحمه الله، توفي سنة 219 للهجرة. نسأل الله أن يكرمنا بأمثال هؤلاء الكبار من المحدثين. قلت لكم إن أبا نعيم كان من كبار شيوخ البخاري، ولذلك إسناده في هذا الحديث كما سنرى رباعي. ما معنى رباعي؟ إسناد عالي، يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة فقط: أبو نعيم وزكريا بن أبي زائدة وعامر الشعبي والنعمان بن بشير رضي الله عنه، ثم النعمان بن بشير سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد عال بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة رواة. أبو نعيم هنا يروي عن زكريا. من هو زكريا؟ زكريا بن أبي زائدة الكوفي، وكان قاضي الكوفة، ومات سنة 149 للهجرة. نعم، هنا مسألة يعني تتعلق بمن يقرأ الحديث ينبغي أن يقف عندها. زكريا بن أبي زائدة مشهور بالتدليس، أو وصف بالتدليس، فكيف رواه البخاري هذا الحديث وهنا لم يصرح بالتحديث؟ التدليس أيها أخوة، أعيد عليكم معرفة هذا الاصطلاح، التدليس أن يروي الرجل عمن لقيه ما لم يسمع منه. يعني زكريا بن أبي زائدة قطعا لقي الشعبي، فهنا قال زكريا عن عامر، عامر هو الشعبي، ولم يصرح بالتحديث، فكيف ساق البخاري له هذا الإسناد؟ ساق البخاري هذا الإسناد لزكريا مع أنه موصوف بالتدليس ولم يصرح هنا بالتحديث. أولا لأن زكريا صرح بالتحديث في فوائد ابن أبي الهيثم بعض الرواة هناك عند ذاك الراوي قال زكريا سمعت الشعبي، صرح بالسماع أولا. ثانيا هذا الحديث نفسه سيرويه البخاري في باب البيوع بإسنادين آخرين عن الشعبي، من طريق عبد الله بن عون ومن طريق أبي فروة، كلاهما عن الشعبي، فالإسناد قطعا صحيح. إذا كان إسناده صحيحا قطعا، فكيف اختار هنا البخاري إسناد زكريا بن أبي زائدة؟ لم؟ لأنه أعلى إسنادا. هنا الذي أردت أن أقوله، باعتبار أنه من رواية أبي نعيم، وأبو نعيم من كبار شيوخ البخاري، فإسناده أعلى من الإسنادين السابقين. فالبخاري أتى بالأسانيد الثلاثة، إسناد أبي نعيم وإسنادين آخرين سيردان معنا في باب البيوع إن شاء الله تعالى. اللهم بلغنا ذلك يا رب العالمين. نعم، ليست في الفوائد فحسب. نعم، نقول زكريا إذن ابن أبي زائدة روى عن عامر، عامر هو ابن شراحيل الشعبي وهو علامة العصر، هكذا وصفوه بأنه علامة العصر. قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، طبعا تعلمون أن النعمان بن بشير هو أول مولود من الأنصار، ولد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ولد في العام الثاني للهجرة، بل إن البخاري قال ولد عام الهجرة، فهو أول مولود من الأنصار، هو من الخزرج، والنعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي، وأبوه كان صحابيا بشير ابن سعد رضي الله عنه، وأبوه بشير ابن سعد شهد بدرا، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر النعمان ابن بشير كم سنة؟ 8 سنوات. كان عمر النعمان ابن بشير 8 سنوات. على ما يدلكم هذا؟ على أن النعمان بن بشير يروي هذا الحديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد سمعه وهو صغير، فقال علماء سمع الحديث منه صغيرا وأداه لما كان كبيرا. متى أداه عامر الشعبي؟ متى سمع النعمان بن بشير؟ رواية مسلم تقول إنه سمع النعمان بن بشير وهو يخطب بحمص، لأن النعمان بن بشير كان واليا على حمص، وكان واليا على الكوفة أيضا. فهناك روايتان، رواية أبي عوانة أن عامرا الشعبي سمع النعمان في الكوفة، ورواية صحيح مسلم أنه سمعه بحمص، فقال الحافظ ابن حجر لا يبعد أن يكون قد سمعه منه مرتين، ليس أمرا مستغربا، لأن هذا الحديث الذي سنذكر أهميته فيما بعد، هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ليس بعيدا أن يذكره النعمان بن بشير في حمص، وأن يذكره في الكوفة، وأن يذكره في مواقع أخرى، لما لهذا الأحاديث من أهمية عظيمة نتعرض لها بعد نهايته إن شاء الله تعالى. النعمان بن بشير أمه، هذه من الهوية الشخصية لا بأس بذلك، أمه عمرة بنت رواحة، يعني أخت عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فإذا عبد الله بن رواحة يكون خاله. نعم، هذه من الهوية الشخصية لسيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. طبعا النعمان بن بشير توفي سنة 64 للهجرة، قتل قتلا، ونذكر سبب قتله فيما بعد. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. هنالك رواية وبينهما مشتبهات، هذه صحيحة وهذه صحيحة. الحلال بين والحرام بين، يعني الحلال بين لا يحتاج إلى بيان، بين يعني لا يحتاج أن يبينه أحد، فهو في نفسه واضح، والحرام واضح بين. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات أو مشبهات، يعني تشبه الحلال من وجه وتشبه الحرام من وجه آخر، لذلك يتلتبس وتشتبه. قال لا يعلمها كثير من الناس. معنى لا يعلمها كثير من الناس أن بعض الناس قد يعلمها، لأن النبي عجم لم يقل لا يعلمها الناس، وإنما قال لا يعلمها كثير من الناس. من هنا قال الإمام النووي هذا الكلام الجميل، اسمعوه، قال الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حاله كالخبز والفواكه وما أحله الله تعالى، وحرام واضح كالزنا والميتة والدم والخمر إلى آخر ما هنالك وأشبه ذلك، وأما المشبهات فهي ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة. من هنا قال لهذا لا يعرفها كثير من الناس، أما العلماء فقد يعرفونها بنص إن كان أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك مما هو معروف. قال النووي فإذا تردد الأمر بين الحل والحرمة، تردد بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما، يعني إما ألحقه بالحل أو ألحقه بالحرمة، فإذا ألحقه بأحدهما وضح أمره. قال لكن مع هذا قد يكون الدليل الذي اتخذه المجتهد قد يكون ذا احتمال، يعني لا يكون قطعيا، فإذا كان الأمر كذلك فلا يخرج الأمر عن كونه شبهة أو مشبها أو مشتبها مشتبهات، فحينئذ ينبغي اجتنابه. لماذا ينبغي اجتنابه؟ هذا الشيء الذي لم يتضح أنه حلال ولا أنه حرام ينبغي اجتنابه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالذي يرى أمرا لم يعرف أنه حرام أو حلال، لو أتاه لكان يمكن أن يكون في نفس الأمر حراما فيقع في الحرام، وإن كان حلالا وتركه، يعني إن كان في نفس الأمر حلالا وتركه فهو يؤجر على هذا لأنه تركه بهذا القصد، تركه بقصد التوقي عنه. فإذا الآن تعريف المشتبه، الشبهات أو المشبهات أو المشبهات، كذلك كلها روايات صحيحة. نعم، هو الذي لم يتضح حله ولا حرمته، أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه. هناك تعريف آخر لهذه المشبهات قاله الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي، وإسحاق بن رهوي من المحدثين الكبار من العلماء الكبار، وكان طبعا في وقت أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. قال المشتبه هو ما اختلف في حله أو تحريمه، هذا قول الإمام أحمد. يعني إذا مسألة مثلا طعام، بعض العلماء قال حلال وبعضهم قال حرام، فهذا المشتبه. شراب، بعضهم قال حلال بعضهم قال حرام، فهذا من المشتبه. لباس، جلود السباع وغير ذلك. بعضهم قال حلال وبعضهم قال حرام، فهذا هو مشتبه. فإذا الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي قد عرفا المشتبه بأنه ما اختلف في حله أو تحريمه، فقال الاحتياط أن نتركه لأن هناك من قال بتحريمه. قال العلماء يتفرع عن هذا مسائل كثيرة لا أستطيع الآن أن أعرضها، سترد معنا أيها الإخوة في باب البيوع، لأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث مرة أخرى في باب البيوع، وذكر أحاديث كثيرة فسر فيها المشبهات، وسيرد معنا باب اسمه باب تفسير المشبهات، باب تفسير المشبهات. فذكر مشبهات بعضها مثلا في الزواج، وبعضها في الطعام والشراب، وبعضها في الطهارة، سيرد معنى هذا كله بالتفصيل. يعني مثلا سأذكر مثالا لأوضح لكم كيف فسر الإمام بخاري هذه المشبهات. ذكر حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه طبعا كانت لديه زوجة، فجاءت امرأة فأخبرته أنها أرضعتهما، يعني أرضعت عقبة وزوجته، فإذا هي أخته من الرضاعة. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بفراقها، وقال كيف وقد قيل إنها أرضعتك. فإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتركها احتياطا، سيرد معنى تفسير هذا. مثلا ذكر الإمام البخاري كذلك حديث تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص قال عتبة لأخيه سعد ابن وليدة زمعة، زمعة أحد الناس كان في مكة، ابن وليدته، ما معنى الوليدة؟ الجارية، الأمة، ابنها، نعم هو لي، فإذا يعني استطعت أن تأخذه فخذه. قال فلما كان عام الفتح وصل سعد إلى ابن وليدة زمعة. زمعة أتدرون من هو؟ هو والد السيدة سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فهي سودة بنت زمعة. نعم. قال فلما فتحت مكة أخذ ابن وليدة زمعة وقال هو ابن أخي. فجاء رجل آخر اسمه ابن زمعة، نعم ابن زمعة، قال هو أخي ابن وليدة أبي وولد على فراشه. إذا اختلف فيه من؟ عتبة ابن أبي وقاص وابن زمعة، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ النبي قرر قاعدة، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر هو لك، هو جعله النبي صلى الله عليه وسلم ابن زمعة، لأن الوليدة كانت عنده فولدها ينسب إليه. لكن قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها في ولد ابن وليدة زمعة، رأى فيه شبها بعتبة، قال احتجبي عنه يا سودة، قال احتجبي عنه يا سودة. قال فما رآها حتى لحقت بربها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر في هذا الحديث ما هو مشتبه تطرأ فيه الشبهة بين الحل وبين الحرمة. هنالك أحاديث أخرى لا أريد أن أتعرضها لها اليوم، ذكر حديث عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه في الصيد وغير ذلك، سيرد هذا معنا بالتفصيل في المرات الآتية. مما يتفرع عن هذا أيها الإخوة، من كان ماله اختلط فيه المال الحرام بالمال الحلال، هل يجوز أن تأكل عنده؟ هذا في مال شبهة، مال حلال ومال حرام. طبعا الإمام أحمد يقول إن كان الأكثر الحرام فاجتنبه، وإن كان الأكثر الحلال فلا بأس بذلك. الإمام الشافعي يقول المال الشبهة يكره الأكل منه. هذه تفريعات أخواني على هذه القضية، قضية الأشياء أو الأمور المشتبهات التي لا يتضح حلها ولا حرمتها، إنما هي تتردد بين الحل وبين الحرمة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نتوقع هذه المشتبهات. ما السبب في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن السبب فقال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب البراءة لدينه، يعني من الذم الشرعي ومن الإثم والنقص، وطلب البراءة لعرضه. ما معنى عرضه؟ ما هو العرض لغة؟ العرض هو السمعة، يعني تفسر العرض بالسمعة اللي هو موضع المدح والذم. ولذلك أخذ العلماء من هذه الحديث استبرأ لدينه وعرضه أنه على الإنسان أن يكون حريصا على براءة عرضه، وأن الإنسان ما ورد في بعض الآثار أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة، وورد عن بعض السلف قال من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. فإذا المؤمن مطلوب منه أن يطلب البراءة لعرضه، يعني لسمعته، فلا يقف مواقف الشبهات ولا يقف مواقف التهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى هذه الشبهات قطعا لم يقع في الحرام. ما دام شبهات أليس فيها احتمال أن تكون فيها حرامان؟ صحيح. فإذا كان فيها احتمال أن يكون حرام وأتى هذه الشبهات أو المشتبهات يكون قد سلم دينه فوقع في الإثم وهو لا يدري. لذلك البراءة الكاملة هو أن يترك هذه الشبهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. السؤال الأول قوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات، أين جوابه؟ إن كانت من شرطية ومن وقع في الشبهات فأين الجواب؟ الجواب البخاري روى هذه الرواية هكذا أخا عن شيخه، هكذا أخذها بهذا الإسناد. لذلك قالوا يمكن أن تكون من هنا موصولة، يعني اسم موصول، والمعنى والذي وقع في الشبهات مثله كمثل راعي يرعى حول الحمى، فتكون من اسم موصول. أما إذا كانت من شرطية فقد ورد الجواب في رواية مسلم، نعم، وفي رواية الدارمي، وهي من رواية، وقد روى الدارمي هذا الحديث من طريق شيخ البخاري أبي نعيم الفضل بن دكين، وتتمة هذه الجملة أو الجواب الشرط ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن نقف عند هذه الرواية التي ذكرها مسلم والدارمي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى هذا الحديث؟ من وقع في الشبهات يقول عزام وقع في الحرام. كيف يقع في الحرام من يقع في الشبهات؟ كيف؟ ابن رجب أجاب على هذا بجواب جميل جدا من الأجوبة الجميلة التي قرأتها، يقول هذا يفسر بمعنيين، يفسر بمعنيين. أما المعنى الأول وهو أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه للحرام مع اعتقاده أنه حرام، يعني يصبح الأمر عنده ميسرا، قال على سبيل التدريج، يتدرج الإنسان ويتسامح ويتساهل. مو مشكلة شبهة. مع الأيام يقال له حرام فيقول مو مشكلة. فإذا هو اعتاد أن يقتحم ما فيه احتمال الحرمة، ما فيه احتمال الحرمة، اعتاد أن يقتحم، فلا يبعد أن يقتحم الحرام نفسه في يوم من الأيام. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن هذا المعنى الأول إخواني، أن من وقع في الشبهة مع اعتقاده أنها شبهة يمكن أن يكون هذا ذريعة إلى ارتكابه للحرام مع اعتقاده أنه حرام على طريق التدريج والتساهل والتسامح. هذا المعنى يؤيده فعلا رواية للبخاري، وهي التي سترت في كتاب البيوع وأوردها البخاري برقم 2051. واحفظوا لفظها، فعلا لفظها واضح جدا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. أعيد عليكم نص الحديث، هذا نص واضح جدا يفسر معنى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. واضح، إذا واحد كان يترك الشبهات بمجرد أن تحوم شبهة ترك هذا الأمر، فهو لترك الحرام آكد. قال: فهو لما استبان، يعني لما استبانت حرمته أترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، يعني هو يشك أن في هذا الأمر إثما ومع ذلك اجترأ عليه، قال: أوشك أن يواقع ما استبان، يعني ما وضح أن فيه إثما. هذه الرواية أين سترد معنا؟ في باب البيوع برقم 2051. وإذا وأكد هذا المعنى كذلك رواية ابن حبان والنسائي وأبي داود. رواية ابن حبان برقم 721، ورواية النسائي جزء 8 صفحة 327، ورواية أبو داود 3329. رواية ابن حبان والنسائي أبي داود، اسمعوا لفظها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر. فإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني أن يقتحم ويقدم. ما هو الجسور؟ المقدام، الجسور المقدام الذي لا يعني يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. إذن كذلك رواية ابن حبان تدل على هذا المعنى. إذا ورد في حديث ابن حبان برقم 5569، كذلك من حديث النعمان بن بشير، لئلا يقع المرء في الحرام قال عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن تحفظوا هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه، ومن أرتع فيه، يعني وقع في هذه الشبهات، كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن هذا هو المعنى الأول. عرفنا أخواني الكرام أن من اعتاد أو من ارتكب الشبهة مع اعتقاده أنها شبهة يكون ذلك ذريعة إلى ارتكاب الحرام مع اعتقاده أنه حرام. المعنى الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال ابن رجب، وهو أن من أقدم على ما هو مشتبه لا يدري أهو حلال أم حرام لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيكون قد وقع في الحرام. يعني أنا لا أدري هذا الأمر حلال أم حرام، لكن في نفس الأمر وفي واقع الحال ألا يمكن أن يكون حراما؟ فإذا الذي وقع في الشبهة لا يأمن أن يكون هذا الأمر الذي وقع فيه هو لم يستبن له أنه حرام، لكنه قد يكون في نفس الأمر حراما فيكون قد وقع في الحرام. هذا هو المعنى الثاني لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال ابن حجر هنا، قال: ومن تعاطى ما نهي عنه فإنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع، فإذا فقد نور الورع من قلبه يقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. إذن ما الطريق؟ إذن أن نترك الشبهات، أن نترك هذه الشبهات. هذا المعنى الذهني، هذا المعنى الذهني المجرد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربه لنا، فضرب له مثلا، مثلا رائع ويعلمه كل الناس ويعلمه العرب. هذا معنى ذهني مجرد: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ليبينه ويوضحه، وضرب لنا هذا المثل. فقال عليه الصلاة والسلام: كراع يرعى حول الحمى. أصلا رواية ابن حبان والنسائي فيها قال عليه الصلاة والسلام: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، صريحة بأن هذا مثل، وسأضرب لكم في هذا مثلا. ما هو المثل؟ المثل ذكر النبي أن ملوك العرب، والملوك عادة كانت تحمي حمى. ما الحمى؟ الأرض التي يمنع الملك أن يرعى فيها أحد، التي يمنع الناس من دخولها. فكانوا يحمون، الملوك كانوا يحمون لمواشيهم حما يمنع الناس من الدخول فيه. قال: فالذي ويتوعد الملك من يدخل إلى هذه الأرض المحرمة بالعقوبة الشديدة، فالذي يخاف من عقوبة الملك ماذا يفعل؟ يبتعد عن هذا الأرض المحرمة بعد المشرق عن المغرب. قال: لأنه قد يأتي هو بقطيعه ليرعى، فإذا كان قريبا من هذه الأرض التي حرمها الملك لا يأمن أن تدخل بعض الشياه إلى هذه الأرض التي حرمها الملك وحماها فينال العقوبة الشديدة. فالذي يخاف فعلا ماذا يفعل؟ يبتعد ليكون أسلم له. ما أعظم هذا المثال. فقال الكرماني: حمى الله معاصيه، طبعا أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. فالمعاصي هي الحمى التي لا يجوز أن يدخلها أحد طبعا، والشبهات هي ما حول الحمى. فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالذي يخاف الله لا يترك الحرام فقط، وإنما يترك الشبهات كذلك، لأن الشبهات طريق إلى الحرام. الشبهات طريق إلى الحرام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكما قالوا: المعاصي بريد، بريد الكفر. فإذا هذا هو المثال الذي ذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والنبي بفعله وقوله قد بين لنا كيف نجتنب هذه الشبهات، بنفسه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. لأن تمر الصدقة يعني تمر الزكاة يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بفعله كيف يجتنب الشبهات. هل هذه التمرة قطعا من الزكاة؟ لا، ليست من الزكاة، محتمل أن تكون من أهلي من تمر أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. سؤال، قوله عليه الصلاة والسلام فأجد التمرة ساقطة على فراشي على ماذا يدل؟ على أن الأقرب أنها من تمر أهله، لكن الاحتمال أن أحدا من الصبية كان في بيت الصدقة فأخذ هذه التمرة وجاء بها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها في هذا المكان ووضعها أحد على فراشه، يخشى أن يكون من تمر صدقة فيلقيها. هل هنالك أصرح من هذا؟ وروى الإمام أحمد بن حنبل كذلك في مسنده من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه تضور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. ما معنى تضور؟ يعني بات يتقلب. فقيل له ما أسهرك؟ فقال إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها. هذه حادثة أخرى، وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن تمر الصدقة هي أم من تمر أهلي، فذاك الذي أسهرني. ويظهر أن هذه الحادثة قد حدثت قبل القصة الثانية، لذلك في المرة الثانية كان يدخل فيجد التمرة على فراشه يرفعها ليأكل يخشى أن تكون من تمر الصدقة فيلقيها صلى الله تعالى عليه وسلم. ولكي يريحنا عليه الصلاة والسلام، ليريحنا من هذا الأمر، أعطانا قاعدة فقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي ترتاب منه دعه. من هنا قال حسان ابن أبي سنان، وحسان ابن أبي سنان كان من العباد الكبار من التابعين في البصرة، وعلق قوله هذا البخاري كما سيرد في كتاب البيوع، كذلك نقل عنه البخاري هذه القولة هذه المقولة. قال حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هنيئا له، قال ما رأيت شيئا أهون من الورع. عند كثير من الناس لا أصعب ولا أثقل من الورع، لكن الذي يخشى الله تعالى حق خشيته يجد أنه لا أهون من الورع. قال ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي علمنا إياه بفعله وعلمنا بقوله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الترمذي، إذا أردت تكتب رقمه برقم 2451، ويروي ابن ماجه كذلك برقم 4215 من حديث عطية السعدي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وفي رواية حذرا لما به البأس. وهذا حديث معروف لديكم أعيده. قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. ولذلك هذا الكلام هو الذي يشرحه قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كان أسلم له. ولذلك رواية الترمذي الحديث، اسمعوا هذه الرواية، قال عليه الصلاة والسلام فمن تركها يعني الشبهات استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم وصار من المتقين. يذكرون مثال على يعني ذلك، قال مثلا الإنسان يريد أن يستكثر من الطيبات، يعني ترك بعض الحلال لئلا يقع في الحرام، يستكثر من الطيبات كثيرا. قالوا الاستكثار من الطيبات يستلزم أو يدفع إلى كثرة الاكتساب، يعني يريد أن يرفع مستوى معيشته إلى درجة عالية من الرفاهية والترف يحتاج إلى كثرة اكتساب. قال: وكثرة الاكتساب قد توقع في أخذ ما لا يحل أو تؤدي به إلى البطر وبطر نعمة الله تعالى. لذلك هذا من المباح الذي يترك، يدع ما لا بأس به حذرا من أن يقع فيما به بأس. لذلك قال الحسن البصري كلمة جميلة أذكرها لكم، قال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ويروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، حاجز من الحلال حتى لا أخرقها. إذن عرفنا أيها الإخوة أنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات في النتيجة وقع في الحرام، إما في نهاية الأمر أو وقع في الحرام في نفس الأمر الذي قد يكون في واقع الحال حراما. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما العلاقة بين هذه، بين هذا القطع من الحديث وبين الحديث السابق؟ من يستطيع أن يكتشفها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن حلال وحرام ومشتبهات، وحذرنا النبي من الوقوع في المشتبهات، وأن من وقع في الشبهات سيقع بعد ذلك في الحرام. ثم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فما مناسبة هذا للمعنى السابق؟ الإيمان عمل القلب، نعم، لكن هنا لما ذكر القلب وصلاح القلب وفساد القلب، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فما علاقة هذا بقوله وبينهما أمور مشتبهات ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ أجاب عن ذلك الحقيقة كذلك بكلام لم أجده لغير ابن رجب، وبإمكانكم أن ترجعوا إليه، هذا الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرح 50 حديثا. نعم، قال ابن رجب في هذا الكتاب: كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن ذكر الحرام وبعد أن ذكر الشبهات، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال: هذه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات إنما هو بحسب صلاح قلبه. وهذا إذن رائع جدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الحرام والشبهات ذكر الميزان الدقيق الحساس الذي به يقع الإنسان بالغلط أو يقع بالحرام أو يسوغ له نفسه الحرام، مدار ذلك إذن على القلب. فقال: هذه إشارة بليغة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح قلبه. فإذا كان قلبه سليما، وما معنى أن يكون قلبه سليما؟ أيوة، قال: فإذا كان قلبه سليما، اسمعوا إخواني إن شاء الله بيحققنا بذلك، قال: فإذا كان قلبه سليما، يعني ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وكراهية ما يكرهه الله، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ من ذلك اجتناب المحرمات وتوقي الشبهات. إذا المدار على القلب. أما إذا كان القلب فاسدا استولى عليه حب الهوى واتباع الهوى إذا استولى عليه ذلك فهو يحب ما يكره الله وليست فيه خشية الله، فسدت الجوارح كلها وانبعثت إلى المعاصي وانبعثت إلى المشتبهات. لذلك قال: وخلاصة الأمر أن القلب بالنسبة للأعضاء كالملك، فالقلب ملك والأعضاء رعية، القلب ملك والأعضاء جنود له والجوارح جنود له، وهم جنود طائعون وفي طاعته منبعثون ولا يخالفونه في شيء. صحيح، حين يمشي الإنسان في الشارع أو يكون في البيت نفسه التي تطالبه أن ينظر أو يسمع أو يتكلم، فالجوارح تطيع. فالملك هو القلب والجنود الذين لا يعصون أمره هي الجوارح. فقال ابن رجب: فإذا كان الملك صالحا كانت الجنود صالحة، وإذا كان الملك فاسدا كانت جنوده كذلك فاسدة، تقع في الحرام وتقع في الشبهات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة الرائعة في نهاية الحديث، وجعلها المدار في الأمر كله، المدار كله على القلب. والنبي قال مضغة صلى الله عليه وسلم، ما المضغة؟ المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ، قطعة اللحم بقدر ما يمضغ، يعني صغيرة. قال كأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هنا إلى صغر القلب بالنسبة للجسد. صحيح القلب بالنسبة إلى الجسد صغير، ولكن الجسد كله تابع لهذا القلب. فإذا أردت أن تصلح أعضاؤك وجوارحك فعليك بإصلاح قلبك. من هنا روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. احفظوه أخواني كذلك، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ما معنى استقامة الإيمان؟ قال: استقامة الإيمان يعني استقامة أعمال الجوارح، واستقامة أعمال الجوارح إنما هي تابعة لاستقامة القلب. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى. سبحان الله، هذا الحديث وحده كأنه اختصار لهذا الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ومتى كما قلت يستقيم قلبه ويسلم؟ كما قلت، إذا امتلأ بمحبة الله تعالى ومحبة طاعته وكراهية معصيته، خشية الله وكراهية المعصية. هنا نقل لنا ابن رجب فعلا أقوال جميلة جدا، أحببت أن أنقلها لكم ليظهر لنا أولئك الذين صلحت قلوبهم. فيقول مثلا، نقل عن الحسن البصري، يقول الحسن البصري، وهذا كلامه ترجمة عملية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال الحسن البصري: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. إذن هنا جوارحه مستسلمة كلها لمن؟ لقلبه. قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. ونقل لنا عن رجل من الصالحين الأولياء، هو محمد ابن الفضل البلخي، يقول محمد ابن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. على ما يدل هذا؟ على صلاح قلبه. ونقل أحاديث آثار أخرى لا أريد أن أكثرها، يمكن أن ترجعوا إلى الكتاب أيها الإخوة. فقال ابن رجب: فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل صلحت جوارحهم، فلم تتحرك إلا لله ولما فيه مرضاته. اللهم حقق فينا ذلك، اللهم حقق فينا ذلك. نحن نقرأ أيها الإخوة هذا الحديث لا مجرد الدراية والعلم، لكن من أجل العمل إن شاء الله تعالى. نسعى جميعا إلى إصلاح، إلى إصلاح قلوبنا لكي تصلح جوارحنا وأجسادنا كلها. وهذا الحديث قال الكرماني هو من جملة ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام، مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، هكذا قال الكرماني شارح البخاري. هذا الحديث هو ثلث الإسلام، والثلثان الآخران ما هما؟ حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال أبو داود السجستاني: بل مدار الإسلام على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة يعني الحلال بين والحرام بين والأعمال بالنية ومن حسن الإسلام تركه ما لا يعني، والرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام، وهذا باب واسع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ومنها نشأ تجميع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ومنها ما جمع من الأربعين الأحاديث إلى آخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. باعتبار أن مدار الحديث أو من جملة ما عليه مدار الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نذكر الآن إخواننا في العراق وأنهم الآن تحت القصف، وأنهم الآن في جفن الموت. فينبغي الآن، هذه ساعة مباركة أيها الإخوة أتينا فيها وقرأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشك، لا أشك أن الملائكة تحف بنا، لا أشك. أما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأنا لا أشك الآن أن سكينة تغشانا، وأن رحمة الله تعالى معنا، وأن الملائكة تحفنا في هذا المجلس. لذلك أريد أنا وإياكم الآن أن ندعو الله تعالى ونسأله أن يفرج عن المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي جميع بلاد المسلمين. توجهوا أخوان هيك إلى الله تعالى بصدق وانكسار وافتقار وتضرع والتجاء، عسى أن تكون ساعة إجابة بإذن الله تعالى. عسى أن يدمر الله الجيش الأمريكي والبريطاني، وأن يدمر الجنود الأمريكيين والبريطانيين جميعا، وأن يجعل العراق مقبرة لهم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن تدمر أمريكا، أن تدمر الجنود الأمريكيين، وأن تدمر الجيش الأمريكي والبريطاني ومن حالفهم. اللهم أنزل بهم بأسك، اللهم أنزل بهم غضبك، اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية لتجعلهم كأعجاز نخل خاوية. اللهم أرسل عليهم صواعق من عندك، اللهم أرسل عليهم صواعق من عندك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام. نسألك بجلالك ونور وجهك، يا بديع السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. نسألك يا الله، يا الله، أن تبدد شملهم وأن تفرق جمعهم وأن تقلل عددهم. اللهم أقلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم فل أسلحتهم، اللهم أطفئ نيرانهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم لا تبلغهم الآمال، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعلهم كعصف مأكول، اللهم اجعلهم كعصف مأكول، وانصر المسلمين عليهم نصرا مؤزرا. يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قيوم السماوات والأرض، يا سريع، يا مجيب، يا منتقم، يا شديد البطش، يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا منتقم، يا منتقم، يا منتقم، أنزل بهم نقمتك الساعة، أنزل بهم نقمتك الساعة، أنزل بهم غضبك الساعة. اللهم فل حدهم وأطفئ نيرانهم واجعل بأسهم فيما بينهم، اجعل بأسهم فيما بينهم، اضربهم ببعضهم، اللهم اضربهم ببعضهم، اللهم رمي الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. وعليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم الطف بأهلنا في فلسطين، اللهم الطف بأهلنا في فلسطين، والطف بأهلنا في العراق، والطف بأهلنا في كل مكان، بالمسلمين في كل مكان. يا رب العالمين، نسألك في هذه الساعة المباركة التي قرأنا فيها حديث نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، نسألك يا الله أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. يا رب العرش العظيم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم دمر طغيانهم، اللهم دمر استكبارهم، اللهم اجعلهم عبرة لمن اعتبر، اللهم دمرهم كما دمرت عادا الأولى، فهم شر من عاد الأولى، اللهم إنهم شر من عاد الأولى، فأهلكهم بريح صرصر عاتية تجعلهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. ردهم على أعقابهم، ردهم على أعقابهم، خاسئين، خاسرين، مهزومين، حقيرين، اللهم ردهم على أعقابهم، اللهم اجعلهم يجرون أجيال الخزي والمهانة، أجيال الخزي والمهانة. يا رب العرش العظيم، إليك لجأنا وفوضنا أمورنا إليه، ليس لنا رب سواك، ترى ضعفنا وترى عجزنا وقلة حيلتنا وترى افتقارنا، فنسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تدمرهم تدميرا، أن تدمرهم تدميرا، وتمزقهم شر ممزق، وتجعلهم عبرة لمن يعتبر. يا الله يا الله، يا الله يا الله، الإجابة الإجابة، العجل العجل، الإجابة الإجابة. يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، اشفي صدورنا، اشفي صدور المسلمين، وأذهب غيظ قلوبنا، وأذهب غيظ قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب العالمين، عليك باليهود ومن آزرهم، عليك باليهود ومن عاونهم، عليك بالجنود الأمريكيين ومن حالفهم، عليك بهم جميعا فهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. يا رب العرش العظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا جبار يا قهار يا منتقم يا شديد البطش، ابطش بهم شر بطش يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أهلنا وأطفالنا ونساءنا وشيوخنا، وتحفظ جميع المسلمين من كل شر يا رب العالمين، يا رب العالمين. هذه أيدينا إليك بالسؤال، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.